هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد معكم من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ومرحبا مضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا رسالة من الأخ محمد السعيد، ويقول: هل أن القنوت في غير محله نسيانا يوجب سجدتي السهو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة للقنوت، تعلمون أن القنوت جزء مستحب في الصلاة بعد الركعة الثانية وقبل الهوي إلى الركوع، لكن الإتيان به في غير الركعة، إن جاء به بنية الدعاء فالدعاء جائز في كل حالات الصلاة، وإن جاء به بنية القنوط الموظف توهما منه أنه في الركعة الثانية ثم تذكر أنه في الأولى أو في الثالثة، فلا يجب هنا الإتيان بسجدتي السهو. نعم، لأنه جاء به بنية القنوط الموظف في غير محله يستحب له الإتيان بسجدتي السهو، لأن الإتيان بسجدتي السهو مستحب لكل زيادة ونقيصة في الصلاة. نعم، وجوب سجدتي السهو بشكل واجب إنما هو في مواضع خاصة حددت في الشريعة، في الشريعة المقدسة، ونص عليها جميع الفقهاء في الرسائل العملية، كمن تشهد أو سلم أو تكلم في الصلاة، تشهد وسلم في غير موضع التشهد والتسليم، أو تكلم مطلقا، لأن مطلق الكلام في الصلاة سهوا يستوجب سجدتي السهو. وهناك موضع أو موضعين آخرين لسنا فعلا بصدد استقصاء المواضع.
نعم، الخروج من الصلاة الواجبة لسبب يكون وجيها في نظر المصلي، هل هذا جائز أو لا؟ يعني مثلا يريد أن يجيب مثلا على الهاتف مثلا، أو ربما أن يفتح الباب، أو يتحدث إلى شخص حديثا يرى أنه من الواجب أن يتحدث إليه، كل هذه الأمور هل تجوز؟
يعني في الحقيقة أنتم تحددون الأمور التي عبرتم عنها بالأمور الوجيهة، الأمور الوجيهة العرفية.
نعم،
ليس من سنخ الضرورات.
لا، هي في
كدخول أفعى إلى البيت، أو ولد يكاد يقع في البئر، أو إلى ما هنالك، في غير دائرة الضرورات.
نعم،
في دائرة الضرورات من الواضح أنه إذا توقف دفع الضرورة على قطع الصلاة يجوز قطع الصلاة. في غير حالات الضرورة، حتى هذه الأسباب العرفية التي سميتموها أسباب وجيهة، هذا وحده لا يجوز قطع الصلاة، بناء على الفتوى المشهورة، شهرة عظيمة بل تكاد تكون من المتسالم عليه، سوى تشكيك بعض الفقهاء بشكل نادر طبعا في أن قطع الفريضة من المحرمات، واستدل عليه ببعض الآيات القرآنية، والعمدة في هذا المجال هو دعاوى الإجماعات والتسالمات، وهو أنه لا يجوز قطع الفريضة إلا لسبب وجيه. نعم، ذهب بعض فقهاء العصر إلى جواز قطع الصلاة لمن شك بين الركعات، فهو مخير بين أن يعمل بوظيفة الشك وبين أن يقطع الصلاة، ذهب إلى هذا سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وهي فتوى على خلاف المشهور بل ما ادعي عليه الإجماع بين الفقهاء، لأن الإجماع لم يثبت عنده بحسب الظاهر.
لا، يعني حسب رأيه حفظه الله.
طبعا طبعا،
إذا شك في ركعات الصلاة يجوز له أن يقطع الصلاة ويأتي بها،
يعني هو مخير، يقول بين مخير أن يقطع الصلاة ويصلي صلاة بدون شك في الركعات، وبين أن يأتي بوظيفة الشك في الركعات. قطعا لديه مدرك وجيه بحسب مبانيه الفقهية. نعم. نعم. جعله يفتي بهذا، لكن فتواه مخالفة كما تعلمون لمشهور الفقهاء، بل ربما ادعي الإجماع أيضا على عدم جواز قطع الصلاة، وأن وظائف الشك إنما عينت أساسا لأنه بحسب نظر بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء لأنه لا يجوز قطع الصلاة.
نعم.
لكن هو حفظه الله على كل حال أفتى بهذا كما هو موجود في استفتاءاته وفي رسالته العملية منهاج الصالحين، وخالف بهذا جل الفقهاء من المعاصرين وغير المعاصرين.
ولذلك أنا أتيت بهذه المداخلة، يعني من الحالة النفسية عند الشك، يعني يهوى المصلي أن لو قطع صلاته وأتى بها من البداية لكي لا يشك، يعني لكي يكون متيقنا من عمله.
نعم.
وربما أيضا البعض لا يدري بأحكام أيضا.
نعم. الشك. على مستوى الاستحسان النفسي أو أن يستوجه الإنسان نفسيا.
نعم.
أن يأتي بصلاة تامة لا بصلاة مرقعة إن صح التعبير.
نعم.
من جهة.
نعم.
قضايا الشك. نعم. يكون نفسيا أكثر ارتياحا، وربما كان إقباله على العبادة وإحساسه بمعنوية العبادة وروحانيتها أكثر من. نعم. إحساسه بروحانية من عبادة لا يعرف أنه جاء بها في الواقع ثلاث ركعات أو أربع أو خمس بعد أن جاء بركعة الاحتياط.
نعم.
لا شك في أن الحالة النفسية للإنسان تميل إلى هذه الجهة، خصوصا حالة الإنسان العابد الذي يحب روحانية العبادة.
نعم.
ولكن تبقى القضية تدور في دائرة وفي فلك مدارك الاستنباط وما يثبت من المباني الاستنباطية لهذه الفتوى عند الفقهاء. وأعود فأؤكد أن معظم الفقهاء الذين أفتوا بعدم جواز قطع العبادة الواجبة ذهبوا في المقام إلى أنه لا يوجد ما يقيد هذه القاعدة العامة وهي عدم جواز قطع العبادة. السيد حفظه الله يرى أن عمدة المدرك والإجماع، وأن الإجماع لا يشمل حالات الشك في عدد الركعات، لأن الإجماع كما يقول المتخصصون دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن.
طيب، لمن يقلد مرجعا حيا أو ميتا أن يعمل بهذه الفتوى من قبل سماحة السيد السيستاني أو لا؟
الحقيقة أن قضية تقليد سماحته في هذه المسألة وعدم تقليده يخضع للموازين العلمية في التقليد، وهذا على عهدة المكلف. المكلف لابد وأن يرجع إلى أهل الخبرة فيرى أنه من هو الأعلى، لأن المكلف أساسا يجب عليه أولا وبالذات المراجعة إلى أعلم الأحياء.
نعم.
فإن رجع إلى أعلم الأحياء وكان غير سماحة السيد في نظر هذا المكلف، وكان يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم قطع الصلاة، فيجوز له الرجوع مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وتصل النوبة إلى سماحته. وربما كان من البداية هو يقلد سماحة السيد لأنه يراه أعلم.
نعم.
بالنسبة لمن يقلد ميتا نقول هو بقي على تقليد الميت بفتوى أعلم الأحياء.
نعم.
فيعود إلى نفسه ما ذكره، لابد أن يرجع إلى أعلم الأحياء ماذا يقول في هذه المسألة، إذا كان يحتاط احتياطا وجوبيا يرجع وهكذا.
جيد. الآن مع سؤال آخر من أسئلة الأخ الفاضل حول التربة الحسينية. يقول: التربة الحسينية التي يستحب السجود عليها، هل ينبغي أن تكون من تراب قبره عليه السلام أو من الحائر أو من أرض كربلاء بشكل عام؟
هذه مسألة طبعا أيضا خلافية ومحل بحث بين الفقهاء، وإن كان ذهب غير واحد من الفقهاء ومنهم سماحة السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بحسب ما أتذكر، إلى أن مطلق أرض كربلاء المعروفة التي هي حدود ثلاثة أميال للكربلاء، التي يقال في التاريخ أن الإمام الحسين اشتراها أو إلى ما هنالك، ينطبق عليها هذا الحكم. لكن في المقابل هناك فقهاء ذهبوا إلى أن المراد هو خصوص تراب القبر، وهناك من ذهب إلى أنه خصوص تراب الحائر بالمعنى الضيق، يعني حدود سبعة أذرع من كل جهة من القبر الشريف، وهناك من ذهب إلى أنه قبر المقام ككل، سواء كان المقام القديم أو المقام الذي استحدث بعد ذلك ووسع شيئا فشيئا. عموما القضية كما تعلمون قضية خلافية، وتعلمون أن استحصال على تراب القبر أو خصوص الحائر أو خصوص مقامه الشريف حالة نادرة جدا، لا يحصل إلا للأوحدي من الناس ومن له حظوة وتوفيق لمثل هذا الأمر، وأن التراب التي يؤتى بها من كربلاء المقدسة هي إذا لم أقل بالكامل في الأعم الأغلب هي تراب مأخوذة من أطراف الأرض ومن أطراف المدينة، ليست مأخوذة من نفس المقام الشريف، وإلا مع هذا الزمن المتطاول لو أن هذه التراب أخذت من هنالك لما بقي تربة في هذا المكان، خصوصا أن القضية ليست مربوطة فقط باستحباب السجود على التربة، أيضا الاستشفاء بتربته صلوات الله وسلامه عليه حكم شرعي استثنائي بلحاظ حرمة أكل التراب في ظروف خاصة وضمن كمية خاصة. أيضا الرأي المعروف لدى علمائنا هو توسعة القضية إلى الحائر، بل هناك رأي معروف يرى توسعتها إلى كل كربلاء القديمة.
نعم، ولكن من الواضح أن تربة أصل القبر
أفضل طبعا،
بل ربما تكون يعني هي المقصودة.
لو كان هي المقصودة أخ معروف لما تناسب ذلك مع حكم عام استمر عشرات بل استمر مئات السنين، يعني في زمن المعصومين، في زمن ظهور المعصوم عليه السلام استمر هذا الحكم من سنة 61 للهجرة، من سنة استشهاد الحسين عليه السلام إلى سنة أو إلى انتهاء الغيبة الصغرى لنقل، لأن عصر الغيبة الصغرى بحكم عصر الحضور أيضا إلى سنة 329 هجرية. لو كان المراد نفس تربة القبر فقط، أولا القبر بني عليه في زمن المعصومين عليهم السلام،
نعم،
وهذا لم يعد يمكن أخذ التربة من نفس القبر،
صحيح،
لابد من الأخذ من الأماكن القريبة من القبر. تأكيد والتركيز من أئمة متأخرين من أئمتنا على تربة الحسين عليه السلام بعد أن لم يعد يمكن الأخذ من نفس تربة القبر، لأن لا يمكن تخريب المقام
طبعا
وتحجير المقام من جديد لأجل اتخاذ تراب من المكان، هذا الجهة.
نعم.
الجهة الثانية حث عموم الشيعة بل عموم المسلمين بل عموم البشرية من قبل أئمتنا، حثهم على اتخاذ سجدة، على اتخاذ سبحة، على اتخاذ تراب يستشفى به من قبر الحسين عليه السلام أو من تربة الحسين عليه السلام. هذا الحث الأممي العام إن صح التعبير لا يتناسب كما وكيفا مع تحديد التراب بخصوص تراب القبر، لأنه كم يكفي تراب القبر؟
نعم، هذا أيضا إذا عدنا
لعموم الشيعة في العالم،
إذا عدنا لرواية أم سلمة الآن
خبر القارورة،
نعم، هذا التراب في القارورة
قبضة من كربلاء،
من كربلاء،
نعم، لكن
ربما من تراب القبر الذي سوف يوضع فيه،
ربما كان من نفس تراب القبر، وربما كان
الطهر.
هذا خلاف ظاهر النص، إذا أردنا أن نأخذ ظاهر النص، ومن حسن الحظ طبعا أن هذا النص مروي بكثافة
طبعا
لدى السنة والشيعة
عند الفريق،
بل أستطيع أن أقول أن طرقه عند السنة أكثر من طرقه عند الشيعة،
نعم،
وهو قبضة من تراب أخذها جبرائيل وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله، فوضعها في قارورة وأودعها عند أم سلمة وقال ستتحول دما عبيطا عندما يقتل الحسين عليه السلام،
وتحول.
وتحولت بالفعل، وهذا من أعلام النبوة لأنه إخبار عن أمر لم يحدث قبل حدوثه.
أحسنت.
على كل حال الرواية الموجود فيها أنه أخذ قبضة من تراب كربلاء،
نعم،
وتراب كربلاء كما تعلمون ليس خصوص تراب القبر طبعا. من أين أخذ؟ لعله أخذ من المكان الذي سيقتل فيه الحسين عليه السلام، في المكان الذي أقبر فيه الحسين عليه السلام، أو في مكان آخر من الأماكن القريبة أو البعيدة عن القبر، لأنه من خصوص كربلاء، الله العالم.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، انتهت هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، كما نشكركم شكرا جزيلا، ويمكنكم أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. حتى لقاء جديد، نتمنى لكم كل الخير والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.